عليكم وعلى عموم إخواننا المسلمين بالأخص المؤمنين. كنا في مسألة المسافر، قلنا أنها من المسائل ذات البلوى والمهمة أيضا كثيرا، وصورنا الصورة، صورة المسألة، حيثيات المسألة من جميع جوانبها، وقلنا يتفرع عنها عدة فروع، كل فرع منها يتطلب الإجابة عليه حتى تسهل الأمور. الفرع الأول كان الصلاة بالنسبة لهؤلاء الذين كانت لهم دار وكان لهم وطن وكان تزاوج وذرية، ثم حصل انتقال إلى مكان آخر. بالنسبة لهؤلاء ما هو حكمهم في هذه الصلاة؟ وكان مختصر المسألة صورتها حرفيا: الصلاة والصيام في الأحساء لكل من زوجته، ذلك الإنسان الأحسائي الذي انتقل إلى مقر عمل جديد، لكل من زوجته وأبنائه. طبعا البنت أو الزوجة عادة يعني تواكب الزوج ولا تنفك عنه في الكثير من الحالات، لكن الأبناء طبعا اليوم صار في مجال ألا يكون في رفقة الأبوين، وإنما يحصل الانفصال بينهم، كما لو التحق يعني طبعا صورها كثيرة، كما لو حصل لا قدر الله الافتراق بين الزوج والزوجة، كما لو اختار الأبناء العيش والرفق مع خؤولتهم أو مع عمومتهم رغبة في تحصيل جو علمي أفضل مثلا، أو معيشة عند الخؤولة أفضل من المعيشة عند الأبوين بحيثية معينة، أو لا اختيارا ابتداء كانت لديهم الرغبة في أن يكون لهم عدم التزام بما عليه الأب. الزوجة خصوصا في المجتمعات العربية أو الإسلامية بصفة حتى دائرة ربما أوسع، العرف يحكم على أنها تكون الطرف التابع للزوج. اللهم أيضا الدنيا لا تبقى على حال، اليوم صار أيضا الأزواج ربما في كثير من الحالات هم الذين يحملون صفة التبعية لزوجاتهم، يعني الآن الأمور ما متكشفة بالواضح. ليش؟ لأن رمضان مجى، لكن بعدين لما يجي رمضان تشوفون المتزوجين من أخوات مدرسات راح تشوفونهم، الزوجة راح تصير مثلا في الطائف أو راح تصير في نجران وراح يروح وياها، يعني مو الزوجة اللي راح تروح مع الزوج، وده راح مع الأيام القادمة راح يصير إن شاء الله. الصلاة والصيام في الأحساء لكل من زوجته وأبنائه المولودين في الأحساء إذا نزلوا إليها يوما أو أكثر. ذو أحين يجي عندنا أن تنزل الخميس والجمعة، أو ينزل بعضهم الجمعة يكون عمل صبيحة يوم الخميس موجود فلا يستطيع النزول إلا يوم الجمعة، يوما أو أكثر في منزل لهم أو ضيوفا عند أقاربهم، يعني ذولا أما عندهم بيتهم أساسا ما باعوا ما خلصوا ملحقاتهم في داخل بلدهم الأصلي اللي هو الإحساء، وإنما انتقلوا إلى مقر ثاني وأسسوا لهم في ذلك البلد الجديد مقرا بجميع تكويناته، أو لا كما هو معروف الحمد لله على العلاقة بين أو العلقة بين أبناء المجتمع، لحمة المجتمع الحمد لله لا يزال المجتمع الأحسائي فالطليعة بين المجتمعات التي تحمل روح التواصل وصلة الرحم وما إلى، ربما لا تلمس لهذه الحالة نظير في كثير من لم يكن في جميع البقاع أصلا. الحمد لله احنا عندنا مضاف الى الدين والالتزام والمعتقد الطيب والسلوك والاخلاق الحسنة، عندنا حالة من المحبة والحنية موجودة بين ابناء هذا المجتمع الواحد، تبدأ من الاب مع الابن مع الاب والبنت مع الام وهكذا تتوسع الدائرة. خير شاهد على ذلك دونك مجالس العزاء ومجالس الاحتفالات بمناسبات الزواج، هذه ظاهرة غير موجودة بقية الدول بالرسميات الحضور، يعني ينتقى شريك في العمل، ينتقى شريك في كذا، أما على نحو البسط لكل أبناء الفريج أو لكل أبناء القرية أو لكل أبناء مجتمع، هذه الخاصية أصلا ما موجودة عند غيرنا، وذي نعمة كبيرة علينا ونكون إحنا أو بيننا ونكون إحنا نشكر الله سبحانه وتعالى ونحاول قدر الإمكان أن نحن نثبت. أو في حالة لم يمتلكوا منزلا في الأحسن نزلوا عند أقربائهم، عند أبائهم، عند أمهاتهم، عند خالهم، عند أعمامهم، عند شيء من هذا القبيل. دول شنو حكم صلاتهم؟ سمعت السيد يقول حكمهم التمام، ويصح منهم الصيام فيما هو المفروض، يعني أنهم يترددون بهذه الكيفية يوم أو يومين إلى بلادهم الأصلي. من عدم مع عدم أو عن عدم إعراضهم، كون هذا الإنسان مترك صحيح راحهم إلى بلد جديد الدمام أو بقيق أو غيرها، لكن بعدهم يقولون إحنا بلدنا الأصلي، لا والله الحسى طال الزمن ولا قصر، أكثر من عمر الشغل 30 سنة أكثر أقل، إحنا ما راح نبقى في هذا البلد الجديد، راح نرجع إلى بلدنا. دام عندهم هالعنصر، عنده عنصر التمسك بانتمائهم الشرعي لوطنهم اللي هو المسقط الرأسهم، دول بعد ما عندهم أي مشكلة ينزلون للأحساء يوم يومين، صرون تابعين لأهلهم، صلاتهم تمام سواء ملكوا دارا أو لم يملكوا دارا. هل فقرة هذه لاحظوا متكئة على شيء مهم، هذا الشيء المهم أنهم لم يعرضوا عن دارهم الأصلي، يعني لما جمعوا الأغراض الزوج ما قال يا حسى طلقتك 3 لا رجعة لي فيك، لا أنا ولا زوجتي ولا عيالي، لا طلعه حاط في ذهنه يا حسى الله يساعدنا على الغربة وتركت أهلنا، احنا جايين رادين. زين هذا يعتبر شنه؟ لا زال من أهل الإحساء وما أعرض عن وطنه الشرعي، وإن لم يمتلك فيها دارا، لأنه كما قلنا الأساس في هذه الفقرة أن لديه الرغبة الجادة الواقعية في أن الإحساء هي الوطن، وأن ما ذهب إليه هو وطن ثاني، وطن عرضي، عرض يزول بزوال مستوجبه. الأحساء يقول لا ده وطن بالأصالة ما يصير فرط فيه، فما عنده مشكلة بالنسبة للي عندهم عيال بهذه الكيفية. حكمهم التمام حينئذ العيال في هذه الصورة، الأحساء وطنهم مسقط رؤوسهم، أبوهم الله رزق شغل في مدينة ثانية، راحوا استقروا في ذيك المدينة، رادوا يجون للحسى يتكرر مجيئهم على الحسى يوم يومين أكثر أقل، أيضا ما معرضين عن الحسى، الزوجة تابعة للزوج والأبناء تابعون لآبائهم، مشكلة ما موجودة عندنا تماما. بالنسبة للجهة الثانية أو الصورة الثانية، هؤلاء الجماعة هم يعني أبو زوجة وأبناء وأولادهم أيضا مولودون في الإحساء، أيضا دول هم ما عندهم أي مشكلة، الصلاة والصيام في المدينة الجديدة. بالنسبة للزوج، بالنسبة للأبناء المولودين في الإحساء في المنطقة التي ذهبوا إليها، أيضا كل مشكلة ما موجودة عندهم، لأنهم يفترض أنهم تبع لمن؟ للأب والأم. الزوجة تبعا لمن؟ للزوج. ذيك المسألة والفرع الأول فيما جاءوا للأحساء، هنا حين الانتقال إلى البلد الجديد، شيء ننبه عليه وراح يجينا كلام طويل فيه. بعضهم يقول أنا أريد أنتقل إلى منطقة جديدة واستقر فيها، هل يلزمني في انتقالي إلى هذه المنطقة الجديدة أن أنوي 10 أيام ثم بعدين خلاص الدنيا مفتوحة قدامي؟ بعضهم يتصور هالتصور إن الإقامة لا تتحقق إلا بنية البقاء في ذلك المكان 10 أيام، وبعد 10 أيام يصير هذا المكان مقرا له، لا خير هالكلام ما لا أساس. أن يكون لديه النية الجادة مو اللفظية، حكينا عنها يعني لما جاء إلى المنطقة الجديدة على أنه يبقى في هذه المنطقة الجديدة فترة معتد بها عرفا، بحيث يقال أن هذا الإنسان أخذ تلك البلدة الثانية مقرا له. هني يقدر يرتب الآثار. وأما واحد بروح يراجع للملف يعرف الشغلة تطول، بيتبعها تحليل، بيتبعها مقابلة، بيتبعها ما أدري شنو، قال أنا خلاص أنوي 10 أيام وبعدين لو جيت يوم ولا يومين أنا صلي تمام في الملف. ما يصير كن عنده بناء على البقاء فترة معتد بها عرفا، يقولون هذا الإنسان فعلا أحدث له وطنا جديد. بالنسبة لهؤلاء الصلاة والصيام في المنطقة الجديدة، بالنسبة للزوجة الأبناء المولودين في الأحساء الأمور ما عندهم مشكلة، حكمهم التمام، يصح منهم الصيام، الصلاة صلاة تمام، لفرض أنهم قصدوا تبعا لأنهم عندهم نية متابعة الأب والأم على ما هو عليه، نية الزوجة متابعة الزوج على ما هو عليه أثناء إقامته في البلد المستحدث مدة طويلة. مدة طويلة شو المراد من عندها؟ العرف يقول المدة طويلة، يمكن 6 شهور، العرف يقول أوه ما شاء الله قاعد لمدة طويلة، يمكن أقل يمكن أكثر. إذا كان باني على البقاء لهذه المدة بعد نوى الإقامة أو ما نوى الإقامة أي مشكلة ما موجودة عنده. فقط فك قوسين، بعضهم يتصور أن الحكم كما يسري على الإنسان صاحب الوظيفة يسري على الإنسان صاحب الدراسة. بعضهم يصير عنده دراسته في خارج بلده ويريد يقعد بذلك البلد مدة سنة أو أكثر، ذا حكم نفس حكم الإنسان اللي بيشتغل واستقر على سنة وأكثر؟ نقول لا، أحكام طلاب تحصيل العلوم والمعارف المدنية والدينية أيضا يختلف حكمهم عن أصحاب الأعمال. العمل يشكل مقر، الدراسة لا تشكل مقرا، فلما يروح من أجل الدراسة هذا بعد يبقى مع احتياط عند سماحة السيد، افترض يقعد سنة وأكثر، احتياط عند سماحة السيد الجنب بين القصر والتمام لمدة شهر، ثم بعد ذلك تستقر الأمور معه. وقلنا احنا العام الماضي في هذه المسألة إذا ما نسيتون أن الشيخ الفياض حفظه الله تعالى يرى ترتيب آثار الجماعة ولا فرق أن يكون ذهب للتحصيل أو ذهب من أجل العمل، من حيث يذهب تستقر الأمور معه طيبة. الذين يرجعون لسماحة السيد المرجع من الشباب الذين يتم تعيينهم للدراسة في إحدى مدن المملكة أن يرتبوا أثار التمام والصيام من الأيام الأولى التي يصلون فيها إلى تلك البلد التي سوف يقضون فترتهم الدراسية فيها، بناء على ويش؟ بناء على أن الشيخ عند فتوى أن لا فرق بين ذهب للتحصيل ذهب للعمل. سماحة السيد المرجع يقول لا، أحوط وجوبا إذا كان طالب علم أنه يفترق عن طالب عن صاحب العمل. صاحب العمل كلام سليم، صاحب الذاكة يحتاج إلى الإقامة. هذا بالنسبة للفرع الثاني في مسألتنا هذا اليوم، بقيت لها فروع أخيرة بها تيسيرة. بالنسبة للإخوان القضية الماء وبعض الأشياء الأكل الواحد يشيله وياه مو صحيح يفلته في الشارع، يعني أكو حاويات داخل الجامع وحاويات برا الجامع، فأكون الواحد اللي بياخذ وياه الماء يشوف أقرب محل جمع حاوية ويحط الشيء فيه، الله يجزيكم خير، حتى لا ينقطع سبيل المعروف ولا نذي الجيران ولا نظهر الحي بمظهر غير لائق من عدم النظافة، يصير احنا جايين نصلين ونتسبب في يعني عدم المحافظة على نظافة الحي، والحمد لله الحي نظيف بأهله وأنتم أهل الحي جميعا. المسألة الثانية، بعضهم يقول بعد ما تخلص المسائل سوي قيام عشان الناس تتراصص. شوفوا يا جماعة، الناس تتراصص كلام مو صحيح. أولا هو محدد لكل واحد محل صلاته، اللي فعلا عنده رغبة أنه يبي يصلي تحت براد ويبي يأخذ موقع ويجي مبكر، يعني مو صحيح أنا واحد جاي قاعد له نص ساعة وأكثر قاعد يبي يرتاح في سجودة بيستقر في قيامة قعودة ما حد يزاحمه، أنا أجي أرسل المسجد بمئتين ثلاثمائة نفر إضافة بسبب قيامه مزاحمة. لحنا ما إحنا في قراءة، إحنا في صلاة. إذا الواحد ما أخذ راحته واستقراره في قيامه في ركوعه في سجودة يصير مزاحمة بينه وبين الآخر، ما راح يصير توجه. يعني خلونا نكون صريحين، قضية رص الصفوف وتلاحم الصفوف ترى دي يعني فيها ما فيها وماكو داعي ان ندخل في حيثيات. مسألة قضية انه بعضهم يقول والله انتوا ليش حطيتوا السنة قرآن وصار يعني احنا نبي نقرأ قرآن اصلا، يعني ما نبي نقرأ بالمتابعة. اولا يعني لو تسأل البعض منهم تقول له والله أولا هي فتحة خير علينا، طبعا ما حد يقدر يدعي أن كل من موجود في الجامع هو قراءته صحيحة، هناك من قراءتهم غير صحيحة. هل اللي قراءتهم غير صحيحة نريد نساعدهم على الوصول بختمة صحيحة لأهلهم وأرحامهم. فالأستاذ واصل أحد القراء وأحد أساتذة اللغة العربية وإنسان جيد يعني متسلط، وهو متفضل علينا، يعني ما إحنا اللي والله لا نعطي شيء ولا شيء، هو متفضل علينا، هو أبدى استعداده. والإدارة أخذت قرار، ولا أحد يفكر القرار أنا، هذا قرار إدارة. يعني لا أحد يجي من الجامعة يفكر سيد محمد رضا مفرد إبراهيم، أنا وأصغر كادر موجود عندنا على قدم وساق في اتخاذ القرار. لا أحد يفكر أن أنا قاعد أمارس سلطة دكتاتورية في داخل الجامعة، لا، ذا قرار إدارة، وكون الإدارة يحترم قرارها. اللي عنده رغبة في قراءة القرآن يقدر يجي مبكر، ستة إلا ربع نبدأ القرآن قبل، المكيفات نشتغلها من قبل، يجي يقرأ قرآن على راحته. ولذلك إحنا ما نسمح أن يصير إخلال برمجة الإدارة في داخل الجامع. وأنا قلت الخيارات، المساجد موجودة كثيرة، اللي عجبه صلاتنا على خفتها هذه، واللي ما يعجبه همات مساجد موجودة الحمد لله رب العالمين. بس أنا ما أعرف أصلي في رمضان أثقل من هالصلاة اللي أصليها، ولو أعرف أخف من عندها سويت، غفر الله لنا ولكم.